الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من روضة الناظرين، شرح منهج السالكين. فهذا هو الدرس 15. وفي هذا الدرس ما يتعلق بشأن الطهارة، والطهارة تكون طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة، ولها تعريف، ونقرأ ما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. قول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: فمنها الطهارة، أي من شروط الصلاة الطهارة من الحدث والنجس. إذن عندنا طهارة من الحدث وطهارة من النجس، أن يطهر الإنسان ثيابه وجسده من النجاسة، وأن يطهر نفسه من الحدث الأصغر أو الأكبر. والطهارة لغة النظافة والنزاهة، وشرعا تطلق على معنيين. المعنى الأول: طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. فالمشرك نجاسة اعتقادية، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة عن المؤمن لطهارة قلبه من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فطهارة القلب هي أعظم الطهارة وأهم الطهارة، لأن الإنسان إذا وقع عياذا بالله في الشرك بالله فإنه لا تقبل منه الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، وإن كان رياء فالرياء يفسد العمل الذي وقع فيه عياذا بالله. والمراد به كما قال القيم: يسير الرياء. أما من تصنع في العبادة وبنها من أول أمرها على مراءة الناس فإنها لا تقبل عياذا بالله بكلها، وأيضا يؤدي به إلى الشرك الأكبر. فيطهر الإنسان قلبه من أعظم الذنوب، وذلك بتوحيد الله وإخلاص العمل لله، فلا يرائي في صلاته. ولهذا ذم الله المنافقين، لأنهم كان من جملة ما هم عليه المراءة في هذه العبادة والرياء من الشرك بالله. قال الله تعالى في كتاب الكريم عن المنافقين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، إلى قوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والمؤمن يجاهد نفسه على الإخلاص لله، والله عز وجل علم صدق العبد ووفقه وأعانه. ويدخل في ذلك الطهارة من منكرات الأخلاق والأعمال. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يتطهر ويزكى من الأخلاق الذميمة، من البخل، ويتزكى بخلق الكرم والبذل والسخاء. وقال سبحانه وتعالى عن أتباع نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام: إنهم أناس يتطهرون. هذا هو المعنى الأول من معاني الطهارة: طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله، وهكذا الطهارة من منكرات الأخلاق. النوع الثاني أو المعنى الثاني من الطهارة: الطهارة الحسية. الطهارة الحسية وهي ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين المباحين وزوال النجاسة. هذا تعريف الطهارة الحسية: ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين المباحين وزوال النجاسة. وذكر التراب لأنه يقوم مقام الماء إذا فقد الماء أو تعذر استعماله. ولهذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر آية التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر. قوله رحمه الله: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له، فلا صلاة له. اشتمل كلامه رحمه الله تعالى على بيان نوعي الطهارة الحسية. الطهارة الحسية نوعان: النوع الأول الطهارة من الحدث، والحدث تعريفه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو قسمان: حدث أكبر وحدث أصغر. فما تعريف الحدث الأكبر وما تعريف الحدث الأصغر؟ الحدث الأكبر عرفه أهل العلم هو ما أوجب الغسل كالجنابة والحيض، فإذا أصاب الإنسان جنابة وهكذا أصابت المرأة الحيض فإنه يجب التطهر من هذا الحدث الأكبر، وهو الاغتسال، يتطهر بالاغتسال ولا يكفي فيه الوضوء لأنه حدث أكبر. حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء كالخارج من السبيلين وأكل لحم الإبل وغيره من النواقض. والطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة، ودليل أن الشرطية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية في سورة المائدة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل، لا تقبل. وهكذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي بعض النسخ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم. وعزاه المؤلف وهو المصنف السعدي رحمه الله تعالى إلى الصحيحين، وليس في البخاري بل هو في مسلم حديث ابن عمر. وعلى هذا إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم. قال النووي رحمه الله: قد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة. وقال أيضا: أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله. فلا يجوز الإنسان أن يصلي وهو محدث، إن تعمد ذلك فهو خطر على خطر عظيم، منهم من قال يصير الكفر، والجمهور على أنه لا يصير الكفر ولكن يعتبر فسقا ومعصية وذنبا عظيما. وأيضا لو أن الإنسان صلى وهو محدث ولم يذكر إلا بعد خروج الوقت فيجب عليه ولو كان الوقت قد خرج، لهذا بالإجماع كما نقله النووي، لأنه يعامل معاملة الناس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. طيب لو أنه صلى بالناس إماما وليس على طهارة ناسيا، فما الحكم؟ الجواب: يجب عليه أن يعيد، ولا تجب الإعادة على المأمومين لأنهم لا يعلمون بحاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليه. في حديث أبي هريرة في البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وهكذا عند الإمام عبد الرزاق من طريق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد، ولم يبلغنا أن الناس أعادوا، هكذا قال. وهذا يدل على أن المأمومين لا تلزمهم إعادة الصلاة، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، حيث قال: مذهب أهل المدينة أن الإمام إذا صلى ناسيا لجنابته وحدثه ثم علم أعاد ولم يعيد المأموم، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان، وعند أبي حنيفة يعيد الجميع، وقد ذكر ذلك رواية عن أحمد والمنصوص المشهور عنه كقول مالك وهو مذهب الشافعي وغيره. وكما تقدم أن المأمومين لا يلزمهم لأنهم لا يعلمون بأن الإمام محدث، ولو علم أحد منهم لبطلت صلاته، لكن لما لم يعلموا فصلاتهم صحيحة وهو الذي يعيد. وهكذا هو الذي فعله عمر رضي الله عنه حينما حصل منه هذا الخطأ فأعاد ولم يعرف عند الناس أنهم أمروا بالإعادة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.